الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، يعني في عينيه رمد. قال: فأرسلوا إليه، فأتي به وبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون، باتوا يخوضون أيهم يعطاها. قال الشارح رحمه الله: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبي العباس، صحابي مشهور وأبوه صحابي أيضا رضي الله عنهما، مات 88 يعني من الهجرة رضي الله عنه، وقد جاوز 100 أي عمره زاد على 100 رضي الله تعالى عنه. قوله قال يوم خيبر، وفي الصحيحين رحمهم الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان أرمد أي كان في عينيه رمد رضي الله عنه، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استعظم التخلف ولم تطب نفسه أن يتخلف. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية علم الجهاد، أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه أي ينصره الله ويفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي رضي الله عنه وما نرجوه، أي ما نظن أنه يأتي لأنه أرمد رضي الله عنه، فقالوا: هذا علي رضي الله عنه. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية أي علم الجهاد، ففتح الله عليه صلى الله عليه وسلم. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في رواية بريدة رضي الله عنه: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفها، الراية واللواء يعني متقارب، لكن روى أحمد والترمذي رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه، وعند ابن عدي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعلق حسن، أي حديث حسن، قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس هذا الوصف مختصا بعلي رضي الله عنه ولا بالأئمة رضي الله عنهم، فإن الله ورسوله يحبه يحب كل مؤمن تقي، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي. اللهم اجعلنا منهم يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به، من أحسن ما يحتج به على النواصب. النواصب طائفة يبغضون عليا والعياذ بالله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه، أي لا يحبونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. الخوارج كذلك يبغضون عليا رضي الله عنه، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة رضي الله عنهم كانت قبل ردتهم. فإن الخوارج تقول في علي رضي الله عنه مثل ذلك، يعني أنه ارتد نعوذ بالله، ولكن هذا باطل، قولهم هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. فالله تبارك وتعالى يحب عليا وعلي يحبه رضي الله عنه، فكيف يكون مرتدا؟ هذا قول باطل، قول الرافضة باطل، وقول الخوارج والمعتزلة كذلك. وفي هذا الحديث إثبات صفة المحبة، أي أن الله تعالى يحب عليا، فالله تعالى متصف بصفة المحبة على ما يليق به، يحب المؤمنين محبة تليق به جل جلاله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل تحبه يا رب العالمين. خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم، الجهمية طائفة من أهل البدع ينكرون صفات الله، وكذلك المعتزلة وكذلك الأشاعرة يثبتون بعض الصفات ويؤولون بعضها. وأما أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته على ما يليق به بلا تمثيل ولا تعطيل، أي نفي ولا تأويل ولا تكييف، يؤمنون بأسماء الله وصفاته على ما يليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، وهو علم من أعلام النبوة، هذا دليل من دلائل النبوة، لأن الرسول أخبر بأن الله يفتح على علي رضي الله عنه وقد حصل، فهذا من دلائل النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم، بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون، يدوكون أي يخوضون، أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، كانوا يحرصون على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان رضي الله تعالى عنهم. قوله أيهم، هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها لهذا الفضل، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، نعمة عظيمة، كلهم يرجو أن يكون هو ذاك. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت أن أكون أميرا إلا يومئذ لأجل هذا الوصف، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بإيمانه باطنا وظاهرا، أي قلبا وقالبا وظاهرا وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب موالاة المؤمنين له، يجب على المؤمن أن يحبون من أحبه الله. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين، أي لشخص معين بشهادة أو دعا له، أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس رضي الله عنه وعبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال المعلق: ثابت بن قيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل الجنة رضي الله عنه، في حديث طويل حين جلس في بيته حزينا عند نزول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عندما نزلت هذه الآية وكان ثابت بن قيس جهوري الصوت، يعني صوته عالي لا يتعمد ذلك لكن هو صوته عالي، ولما نزلت الآية خاف أن يكون هو ينطبق عليه هذا الوعيد، فجلس في بيته يبكي خوفا أن تكون هذه الآية تنطبق عليه، لأنه جهوري الصوت ما كان يتعمد، ولكن هو جهوري الصوت رضي الله عنه. وكان ثابت رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي الحديث. رواه الإمام أحمد رحمه الله ورواه مسلم في كتاب الإيمان. فجلس يبكي في بيته فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه يبكي في بيته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فبشره أنه ليس منهم، ليس ممن نزلت الآية فيه، بل هو من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. من خاف أمن، خاف من الله، خاف من عذاب الله فأمنه الله رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام من علماء اليهود، أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسبوه وآذوه، ولكن بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كان شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للذي ضرب في الخمر. روى البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه: كان رجل يسمى عبد الله ويلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر فيؤتى به فيقيم عليه حد، فلعنه بعض الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو يعصي الله ولكن يحب الله ورسوله رضي الله عنه، فيقيم عليه الحد فيقول: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان واغفر لنا يا رب العالمين. قوله صلى الله عليه وسلم: فقال: أين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه؟ وفيه في هذا سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن علي رضي الله عنه. قوله: فقيل: هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، في عينيه رمد مرض، كما في صحيح مسلم رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: ادعوا لي عليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد، في عينيه رمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف: فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله، يعني فأرسل مبني لما لم يسمى فاعله. ولمسلم رحمه الله من طريق إياس ابن سلمة ابن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه: فأرسلني، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع إلى علي رضي الله عنه، فجئت به أقوده، أي أمسك وإذا أرمد. قوله: فبصق الرسول عليه الصلاة والسلام، فبصق بفتح الصاد، أي تفل، أي دعا وتفل في عيني علي رضي الله عنه، فاستجاب الله دعاءه فعافى عليا رضي الله عنه. قوله: ودعا له، أي بالشفاء، فبرأ، أي عافاه الله، هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعافى عليا رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا من دلائل النبوة، أن الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعافى عليا رضي الله عنه. قال المعلق في قرة العيون: وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: فدعا فاستجاب له عليه السلام. وفيه علم من أعلام النبوة، أي دليل من دلائل النبوة، أن الله استجاب دعاءه صلى الله عليه وسلم. وذلك كله بالله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه، الله عز وجل هو الذي يملك كل شيء. فاستجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعافى عليا رضي الله تعالى عنه، فبرأ كأن لم يكن به وجع، الحمد لله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله، هو ما يملك شيء، لكن يدعو الله ويستجيب الله له صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. الله تعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما أصابه رمد بعد ذلك، ولا أصابه صداع في الرأس بعد ذلك، استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على الشهادتين، أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالله هو المعافي والرسول يدعو والله يستجيب له صلى الله عليه وسلم. قوله وأعطاه الراية، قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه في هذا الحديث الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع، الذين باتوا يخوضون ما أصابهم، ومنعها عمن سعى، الذين سعوا وخاضوا ما حصل لهم ذلك. وعلي كان مريضا لا يدري عن شيء، لكن أصابه ما قدر الله له من هذا الخير رضي الله تعالى عنه. والله عز وجل هو الذي قدر كل شيء سبحانه وتعالى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، فعل السبب المشروع جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وبصق واستجاب الله له صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك، قال لعلي رضي الله عنه انفذ على رسلك أي امضي، انفذ أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيف والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عظيمة، كما يشير إليه قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة أي وافق الباب، كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا أعرضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، فلا ندعو إلا الله ولا نخاف إلا الله ولا نرجو إلا الله ولا نسجد إلا لله ولا نعبد إلا الله جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإسلام هو الاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له. الاستسلام الخضوع، أن تخضع لله عز وجل وتتذلل لله عز وجل وتعبد الله عز وجل، كذا قال أهل اللغة. الإسلام هو الاستسلام، والاستسلام هو الخضوع لله والعبودية له جل جلاله. وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله عليهم الصلاة والسلام هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب. الاستسلام الخضوع في القلب، أن تخضع بقلبك لله عز وجل وبقولك وعملك، فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، المشرك ليس بمسلم. ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما، وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب. الاستسلام الخضوع بالقلب لله عز وجل، وهو من باب العمل، عمل القلب والجوارح، تخضع لله بقلبك وتعبد الله بجوارحك من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من العبادات والطاعات. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، وهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام. كما قال تعالى عن نوح عليه السلام أول رسول أرسله يعني بعدما ظهر الشرك، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال. ينبغي أن يدعى الكفار إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا، وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال. لكن إن كان أولئك القوم قد بلغتهم الدعوة وعاندوا جاز قتالهم ابتداء، إذا كان بلغتهم الدعوة ولكن لم يجيبوا جاز ابتداءهم بالقتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار أي هجم على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. قال المعلق: الغال الغار الغافل، الغار يعني الغافل، وهم غارون أي غافلون. وقال البخاري رحمه الله: غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي المريسيع، هذه الغزوة اسمها المريسيع. قال ابن إسحاق رحمه الله: وذلك سنة 6 من الهجرة. وقال موسى بن عقبة رحمه الله: سنة 4. وقال النعمان بن راشد عن الزهري رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية أم المؤمنين سميت، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، عتقها وجعل عتقها صداقها. وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. وبنو المصطلق بطن شهير من خزاعة، وسبب غزوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن الحارث بن الضرار سيدهم، سيد بن المصطلق أبا جويرية وهو والد جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، يجمع الناس ويستعد لقتاله. كان الحارث بن الضرار يريد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ففاجأهم أي بغتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غافلون، وأسر منهم أكثرهم، وأسلم الحارث بن ضرار، هداه الله وأسلم. وجويرية النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها، فهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، في قرة العيون، فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول. الأشاعرة يقولون الأعمال قول وليس من الإيمان، والمرجئة كذلك يقولون الإيمان هو القول، وأهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الأشاعرة يقولون الأعمال ليست من الإيمان، والمرجئة يقولون الإيمان الأعمال هو القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. الدين اتباع أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، وترك ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم. عباد القبور يصدقون الصوفية الدجالين، كل واحد من الصوفية الدجالين يقول أن عنده كرامة ويضرب نفسه بالسلاح ويقول هذا كرامة، وهو ساحر دجال ما يضرب نفسه، يضرب الهواء فيقول أنه كرامة ويعبدونه من دون الله. هؤلاء دجالون يجب الحذر عنهم. وهؤلاء وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون من أهل البيت وغيرهم، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنهم بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار، مثل عبد الله بن سبأ اليهودي وشيعته، والقصة في البخاري. عبد الله بن سبأ يهودي أظهر الإسلام نفاقا وضلل الناس وغلا في أهل البيت وقال إن علي هو الله، فلما قال ذلك الصحابة رضي الله عنهم أبغضوه، فعلي رضي الله عنه أمر بحفر حفرت وأمر بوضع النار في تلك الحفر، وجعل يرميهم الذين قالوا علي هو الله جعل يقذفهم في النار. ولكن التعذيب بالنار ممنوع، لكنه لعله لم يبلغه النهي. فعبد الله بن سبأ الذي أضلهم هرب، فيجب علينا أن نحذر الدجالين الذين يضلون الناس. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وقد خد الأخاديد أي حفر الحفر وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه من قال علي هو الله أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون من أهل البيت وغيرهم، فصار علي رضي الله عنه من أشد الصحابة رضي الله عنهم بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار، مثل عبد الله بن سبأ اليهودي وشيعته، والقصة في البخاري. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة من الشرك وذرائعه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشا إلى نهاوند للجهاد في سبيل الله رضي الله عنه، وكان يوم الجمعة يخطب على المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الخطبة قال يا سارية الجبل. سارية قائد الجيش في نهاوند أمره أن يأمر الجيش أن يحرسوا من وراء الجيش، والله عز وجل بلغ هذا الصوت إلى سارية وعمل به فنجح ونصره الله. هذه كرامة، لكن ما قال أنا عندي كرامة، بل شكر الله وحمد الله وفرح بنصر الله. وعبادة غير الله كفر. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة رضي الله عنهم من الشرك وذرائعه. وهؤلاء أفضل أهل الكرامات فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس رضي الله عنه وتعمية قبر دانيال، أصابهم قحط في زمن الصحابة رضي الله عنهم. فعمر بن الخطاب دعا إلى صلاة الاستسقاء وطلب من العباس رضي الله عنه أن يدعو ويطلب من الله الغيث، ولم يدعو الرسول من دون الله لأن الرسول مات صلى الله عليه وسلم. إنما قال للعباس ادعو الله أن يسقينا. فدعا العباس رضي الله عنه فاستجاب الله دعاه فنزل المطر بفضل الله عز وجل. قال وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة رضي الله عليه السلام لما وجده الصحابة رضي الله عنهم في بيت مال الهرمزان وجدوا قبر قالوا هذا دانيال اسم نبي عليه السلام كان المشركون يتوسلون به. فلما وجده عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه من ذلك المكان وأمر بحفر قبور عديدة ودفنه ليلا في قبر حتى لا يعرف الناس قبره سدا لذرائع الشرك. حفر قبورا عديدة بنهار ثم دفنه بالليل في قبر حتى لا يعرف أين هو سدا لذرائع الشرك رضي الله تعالى عنه. كما أن المعجزات إنما زادت الرسل عليهم الصلاة والسلام قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم. ولكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليهم الشيطان فأنساه ذكر الله ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره فإنه الصراط المستقيم ولا يلتفت إلى ما زخرفه الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة من قبلهم. وفيه من أداء الفرائض على الوجه الشرعي والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام وذلك من الإيمان. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. فإذا أخذ الإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص وأحل ما أحله الله تعالى وحرم ما حرمه الله تعالى وأمر بذلك وجاهد عليه فقد قام بما وجب. وبالله تعالى التوفيق. اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين. قوله كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه في قتاله مانعي الزكاة لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام بعض أهل الأموال منعوا الزكاة فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. قال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا الصغار من الغنم كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقاتلهم حتى رجعوا وأدوا الزكاة. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى يدعون الناس إلى دين الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم يفعلون. كما في المسند للإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم أي أجسادكم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء، والخير والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير ذلك من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. وفيه حث على الدعوة إلى الله، ينبغي لكل مسلم أن يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الإبل الحمر وهي أحب الأموال إلى العرب. فالدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مسلم بقدر الاستطاع. قال النووي رحمه الله: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخير والفتيا على الخبر على الخير والفتيا ولو لم يستحلف.